أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ذكرت في الدرس الماضي بأن أعظم نعمة أسبغها الله عز وجل علينا والتي يستحق الحمد عليها نعمة القرآن العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذا يقتضي وجوب الحمد علينا لإسباغ هذه النعمة. إن أنزل الله عز وجل من السماء ماء فيه حياتنا المادية، فأنزل من السماء قرآنا فيه حياة لقلوبنا. إذا كان أحدنا حريصا كل الحرص على سلامة البدن بتناول الطعام والشراب، فينبغي أن يكون حريصا كل الحرص على حياة هذا القلب. ما أقبح حياة الإنسان إذا عاش مادة ومات قلبا وروحا. ما قيمة الإنسان إذا لم تكن له صلة بكتاب الله عز وجل؟ ما قيمة الإنسان إذا لم يهتم برسالة الله عز وجل إليه؟ هذه الرسالة القرآن العظيم كما قلت في الدرس الماضي تتقرب بها إلى الله عز وجل إن قرأته. إن قرأت القرآن تقربت إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه، عندما رأى ربنا في المنام قال: بأي شيء يتقرب إليك المتقربون؟ قال: بكلامي يا أحمد. قال: بفهم أم بغير فهم؟ لأن هناك في القرآن العظيم آيات متشابهات، ما تستطيع أن تقف على معناها حقيقة. يعني كقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم كافا يا عين صاد حاميم عين سين قاف. شو بدك تفهم منا هذه الكلمات؟ كقول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد. شو الأيد لله عز وجل؟ دير بالك، يخطر ببالي أو ببالك أن الله عز وجل له يد كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ هي ما هي وظيفتي ولا هي وظيفتك، ولا تخوض في هذا المعنى. هذه من الآيات المتشابهات، المطلوب منك شرعا أن تؤمن بها. هذه من الآيات المتشابهات المطلوب منك أن تؤمن بها شرعا كما أنزلت. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وضعوا أيديهم بيد الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعرف شو وضعت الأيدي: أضع يدي بيدك والآخر يضع يده على يدي ويدي الآخر على يدي يد أخي، وهكذا. أما يد الله فوق أيديهم، شلون بدك تتصور؟ ما يمكن. وكن على حذر أن تتصور هذا، وأدرج هذا تحت قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندما نقرأ الآيات المتشابهات قرأناها بغير فهم، ولكن آمنا وصدقنا. قال: بفهم أم بغير فهم؟ بفهم وبغير فهم تتقرب إلى الله عز وجل. طيب، حلا الآن لو واحد سألنا: أن رؤية الله عز وجل في المنام جائزة شرعا؟ بيسمع الجواب من جمهور الفقهاء، من أقوال فقهاء هذه الأمة، بأن رؤية الله عز وجل جائزة في المنام. أحيانا بيسرع بدون توعي، بدون يعني إدراك لما يقول، بيقول لك أنه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال لربنا عز وجل: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. بيقول لك شو تجلى ربنا عز وجل. هذا السؤال كان يقظة أم مناما؟ يقظة. فإذا كانت رؤية الله عز وجل يقظة ممكنة شرعا، ولكنها ما وقعت إلا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فرؤية الله عز وجل في المنام جائزة إذا كانت في اليقظة جائزة وليست بمستحيلة، في المنام جائزة شرعا كما قال جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وقد ثبت أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربنا عز وجل في المنام، ورآه ليلة الإسراء والمعراج يقظة بعيني رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: طيب سيدنا أحمد بن حنبل الله يرضى عنه رأى الله عز وجل في المنام؟ اجى واحد قال: انا لا اصدق هذا الكلام. بنقول له: لا حرج عليك، لا حرج عليك، ولكن لو قال انا لا اصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، بنقول له في حرج عليك. لو جاء احد قال: انا لا اصدق على سبيل المثال كرامة سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه عندما وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح، يعني الجسد، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فمدت له اليد الشريفة وقبلها. جي واحد قال: أنا لا أصدق. قال له: ما في حرج، ما في حرج، ولكن نقول له: أتصدق المعجزات؟ قال: نعم. أتصدق الكرامات؟ قال: نعم. خلاص انتهت القضية. فإذا ثبتت المعجزة في القرآن العظيم أو في السنة المطهرة، وإذا ثبتت الكرامة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وآمنت وأيقنت وصدقت بالمعجزة والكرامة التي ثبتت في القرآن الكريم، إيماني صحيح. بعدين واحد قال لي: أخي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. جيت قلت: لا سمح الله. هو قال له: يا أخي أنا لا أصدقك فيما رأيت. هذا ما بيضر في إيمان الإنسان. لماذا؟ لأن الذي يتكلم، لأن الذي يتكلم عرضة للصح والخطأ، قد يكذب. ولذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب، وخاصة في الرؤى المنامات. دير بالك يا عبد الله أن يجري على لسانك كذب تقول رأيت في المنام، أنت لا تستطيع أن ترى. وعندما تقول رأيت بمعنى أريت، يعني الله عز وجل ورجاك في المنام، فاحذر أن لا تكون صادقا. ولكن لو إنسان قال رأيت الله، سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال رأيت الله عز وجل، اجي واحد قال أن أصدق هذه الرؤية، ما في حرج، لأن الأصل فيها الجواز للمستحيل الجواز. اجى واحد قال انا لا اصدق، ما في اي مشكلة. ولكن اذا قلت لا اصدق، قد يأتيك السؤال: على اي اساس انت ما صدقت؟ على أي أساس؟ لأنه صار كأنه تكذيب لما قال. وإذا أراد الإنسان أن يكذب فعليه بالدليل، ولكن إن سكت هذا الإنسان سمع هذا الكلام، رأى الله في المنام، طبعا شنو رآه؟ بدون تكييف، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ما تستطيع أن تشبهه. يوم القيامة أرجو الله أن نكون من أهل الجنة ونرى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب شلون نشوف يا أخي؟ سل الله أن الله يوصلنا ويدخلنا الجنة ومنشوف. وكيف في ذاك الوقت ترى في الحياة الدنيا؟ يقول رأيت الله ليس كمثله شيء. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل، لا يستطيع أن يصف هذه الرؤية لا يقظة ولا مناما، لأن شلون بده يشبه؟ ما في تشبيه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لذلك لا يسعنا إلا الإيمان والتصديق في هذا الأمر. ولكن لو جاء إنسان وقال يا أخي أنا مقر بالكرامات للأولياء، ولكن مسأل سيدنا أحمد الرفاعي الله يرضى عنه ما رح أصدقه، هل يخدش هذا في إيمانه؟ ما بيخدش في إيمانه. وكذلك رؤية الله في المنام ثابتة بالحديث الشريف، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، أن هذه الرؤية جائزة، أن هذه الرؤية جائزة وليست مستحيلة. رؤية العرش الآن نحن في حياتنا الدنيا، مين بيناتنا بده يشوف العرش؟ واحد من الصحابي قال يا رسول الله فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، أنا عم بنظر إلى عرش الرحمن. نحن يا إخوتي، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا، عندما كانت الذنوب والمعاصي عم نقع فيها، هذه الذنوب هذه المعاصي تنكت في القلب نكتة سوداء، فإذا تراكمت هذه النقط السوداء على القلب بصير الران على القلب، وإذا صار الران على القلب أبدا يعني ما بيستطيع. ولذلك ورد في الأثر لولا أن الشياطين تحوم حول قلب ابن آدم لنظرا في ملكوت السماوات والأرض. شلون يا أخي؟ ما تقول شلون، لأنه هذه أحوال تمر على هذا الإنسان. لذلك هذا القرآن العظيم الذي أكرمنا ربنا عز وجل به، والله يطهرنا ظاهرا وباطنا من جميع الأدناس ومن جميع الأرجاس التي تحول بيننا وبين معرفة الله سبحانه وتعالى. فلذلك من ذاق حلاوة الإيمان تلذذ بسماع القرآن وتلذذ بتلاوة القرآن، وأما عن عمله في القرآن وتلذذه في العمل حدث عنه بدون حرج. انظر على سبيل المثال حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا عز وجل في حقه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن بالقرآن، آمن بالقرآن بأنه شفاء، وآمن بالقرآن بأنه موعظة، وآمن بالقرآن بأنه هدى ورحمة. آمن النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن فأقبل عليه تلاوة، وأقبل عليه سلوكا وعملا، والبشرية والأمة الإسلامية تتحدى البشرية جمعاء أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمرا واحدا حاشاه من كتاب الله عز وجل. إنما أقبل على القرآن إقبالا لا مثيل له، حتى ربي عز وجل عاتبه، عاتبه ربنا عز وجل، قال له مولانا عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني لو بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بلغ أهل مكة المكرمة، استجابوا استجابوا، ما استجابوا خلص، بلغ رسالة الله عز وجل. ولكن بلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجيبوا، ينتقل من زيد إلى عمرو، من مجموعة إلى مجموعة، حتى خرج إلى الطائف وأتعب نفسه، بيقول له ربي سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليش تعب حالك؟ كما يقول العلماء: عشق تكليف ربه، وعندما عشق تكليف ربه بدأ يدعو ليلا ونهارا، وعندما قال له مولانا سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، نظر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، سيدنا نوح دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا أبدا بدون توقف، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ليلا نهارا سفرا حضرا، في الصحة في المرض، في الحرب في السلم، في الفرح في الحزن، يدعو ويأمر ويذكر وواء إلى آخره. ليش؟ وبيعاتوا ربي سبحانه وتعالى، يعني ما كلفك فوق طاقتك، ما كلفك فوق طاقتك. ولكن عندما عرف أسرار القرآن العظيم أقبل عليها أيما إقبال، تذوق حلاوة الإيمان. سامحوني أيها الإخوة الكرام أن أقول لنفسي ولكم: نحن إن لم نتذوق حلاوة القرآن العظيم، لا سمح الله، الحلاوة التامة، ربما أن نسمع الأمر ولا يحرك فينا شيئا، ما بيحرك فينا شيء. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أني لا سمح الله ما ذقت حلاوة هذا الإيمان. الإيمان له حلاوة لماله، وله طعم لماله، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. ونحن عندما نذوق طعاما وشرابا ونحبه بتلاقي نزيد منه ونزيد، وربما أن هذه الزيادة من طعام الدنيا عم يؤذينا إلا ما عم يؤذينا، مع الإيذاء في تعلق فيه، لأن تذوق حلاوته. على سبيل المثال، واحد بيحب الحلو وصار معه مرض سكر، ومع وجود المرض ومع الإيذاء يأكل ويأكل ويأكل. يا أخي، يا أخي حلو شيء، تذوق حلاوته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روحي الفداء لنعله الشريف، تذوق حلاوة الإيمان، عشق تكليف ربه: بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ بصورة والله أدهشت العقول، أتعب نفسه ليلا ونهارا، وبكى على هذه الأمة من أجل أن يوصل إليها هذه الرسالة. على سبيل المثال، قال له مولانا عز وجل: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. الآن نحن سمعنا، وسمعنا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وين اقتداءنا بسيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وعشق التكليف وذاق حلاوة الصلة بينه وبين الله عز وجل، قام الليل. كيف قام الليل؟ روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة. يركع عند ايش؟ 100 آية. نعني بصلاة التراويح فعلا يا اخي عم نقرأ آية بس فقط آية طويلة. يعني من نهارين اخونا الشيخ محمود اظن او الشيخ محمد، الشيخ محمود قرأ قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. الله يتوب علي، قلت بنفسي بس ما يكمل الآية للأخير في ركعة التراويح، ما أتمها. آية وحدة، آية وحدة من سورة البقرة في صلاة النافلة. إيه يا شيخ، إيش يعني آية كاملة، صفحة كاملة تقرأ في ركعة؟ لا، نحن اليوم ربما البعض بتنافس أين مسجد الصلاة خفيفة فيها، فلان جامع فلان جامع، يعني شغلة يعني نصف ساعة بلفلفلنا صلاة التراويح ونطلع. صليت التراويح 20 ركعة، والله العظيم 20 ركعة، ما شاء الله تبارك الله، 20 ركعة يعني ما تجاوزت نصف ساعة. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الفارق بيننا وبينه يعني مو بين الأرض والسماء، الله تعالى أعلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لأن نتذوق حلاوة الإيمان، حلاوة تلاوة القرآن، حلاوة العمل بالقرآن العظيم. يقول سيدنا حذيفة: قلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة. يعني بيقرأ سورة البقرة في ركعة واحدة ماشي الحال، فمضى. فقلت يركع بها، يخلصها وبيركع. فإذا به صلى الله عليه وسلم افتتح النساء، طبعا هذا قبل ترتيب القرآن العظيم، قال فقرأها سورة النساء، أول شيء البقرة بعدين سورة النساء، فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا على مهل مو ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يقرأ مترسلا. قال: إذا مر بآية فيها تسبيح وقف وسبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، ويكررها. مو ذاق حلاوة الإيمان؟ شلون إذا واحد بيناتنا ذاق حلاوة الدنيا وجالس على الدنيا وذاق حلاوة الجوال وبيجلس على الجوال وساعتين وثلاثة ومو شعر بحاله؟ ليش مو؟ يا أخي معذور، إنسان محب عشق الجوال فهانت عليه الجلوس ساعة وساعتين، أمر أقل من طبيعي. سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله. قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، بمقدار قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. سمع الله لمن حمده، وقف عمال بحمد الله جل وعلا بمقدار الركوع، الركوع بمقدار القيام. وصلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة. يا إخوتي الكرام، أتساءل مع نفسي وتساءل مع أنفسكم: إلى متى نحن على يقين حبنا للدنيا مو حرام شرعا، مو حرام شرعا، ولكن ينبغي أن يكون حب الله عز وجل يفوق حب الدنيا، كما نعطي الوقت الكثير، نعطي الوقت الكثير للحياة الدنيا لا أقل أن تعطي لآخرتك من الزمن ما فيه صلاحك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ساعة وساعة، ساعة بتعمل في الدنيا لعمارتها، وساعة، هذا أقل شيء، وساعة تعمل فيها لآخرتك، ولكن العمل للآخرة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوتي بكل صراحة ووضوح لا يستطيعه كل أحد إلا من تدبر قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك بنشوف أهل الذكر اللي بيشتغلوا بالذكر، وعلى رأس الذكر القرآن العظيم، وعلى رأس الذكر قول لا إله إلا الله، وعلى رأس الذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ترى أهل الذكر عندهم الاستعداد لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ما كان في ذكر لله عز وجل، والله الاتباع يعني في صعوبة وفيها شدة. ولذلك الآن عندما تقول فلان من العلماء من أهل التقوى ومن أهل الصلاح والناس يتبركون به، اقرأ سيرته، تراه من أهل الذكر، تراه من أهل الذكر ويكثرون ذكر الله، فعندما أكثر ذكر الله عز وجل هان عليه الاتباع، فتراه صورة مصغرة في اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وتلاقينا كلنا منروح ونتمسح فيه ونتبرك به. والله شيء حسن وشيء حلو، بس ليش يعني بدي أبقى أتبرك بهؤلاء الصالحين وأنا لا أكون من الصالحين، أكون من أهل الدنيا؟ ليه؟ مشان إيش؟ من أجل أي شيء؟ هم فعلا رجال مثلنا، ولكن نحن جعلنا همنا انصرفنا إلى الدنيا، وجعلوا همهم الآخرة، وعندما جعلوا همهم الآخرة يعني أهملوا الدنيا وكانوا شحادين، لا وربي الكعبة، لا وربي الكعبة، ولكنهم أتقنوا العمل كما أتقن النبي صلى الله عليه وسلم العمل، وكما أتقن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم العمل. لذلك سألوا الله لي ولكم أيها الإخوة الكرام أن يكرمني الله وإياكم بنعمة حلاوة الإيمان، فإذا ذقنا حلاوة الإيمان هان علينا ويسر الله علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.